إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع الكاتب محمد عباس الذي كتب: التركيز في المناطق الجنوبية للسعودية على المطارات عظيم ومنطقي ومبرر وشرعي، فتلك المطارات عبارة عن قواعد عسكرية تنطلق منها طائرات العدوان لتقصف وتدمر وتقتل في اليمن. أما في المناطق الشمالية للمملكة فالأولى استهداف محطات توليد الكهرباء. تخيلوا مدينة جدة أو عاصمة العدوان الرياض بدون كهرباء لثلاثة أيام، ستتعطل المصالح الحكومية والخاصة وتتوقف البنوك والمؤسسات المالية. قطاع النفط شريان الحياة أيضا سيتأثر، ستتوقف المكيفات وتتحول الحياة إلى جحيم. محطات الكهرباء أهم نقاط ضعف العدو، لا تنسوا درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية. خذوهم في رحلة قصيرة إلى الجحيم ولو لثلاثة أيام فقط، يعرفوا أن الله حق وأننا حق. الدكتور وهاج المقطري كتب: ببساطة يستطيع الإصلاح أن يحشد قواعده في أي منطقة من المناطق المحتلة في مظاهرات استعراضية، يسعى من خلالها عند كل نقطة معينة في حواره الدرامي مع قيادة الإمارات أن يرسل إليها رسالة مفادها: أنا هنا فكفاكم تجاهلا لي، أنا هنا ولا تزال لدي قواعد الكبيرة فكفاكم تطنيشا لي. إنها رسائل تماهي في الذل والمهانة والانبطاح، يسعى من خلالها لمحاولة رفع رصيده في عيون بن زايد كي يدفعه للالتفات إليه ويقبل به أن ينضوي تحت عباءته. لا يحشد الإصلاح جموعه للتصدي لمشروع العدوان والإمارات تحديدا أبدا، ولا يحشدها لإرسال رسالة قوية تحمل تهديدا إلى الإمارات، ولا يحشدها بهدف مطالبة المحتل الإماراتي بالرحيل من اليمن. وإن كانت تلك الدعاوى ظاهرة في تلك الحشود لكنها فقط لتقول: أنا هنا أرجوكم أن تلتفتوا إلي. إنه يتصرف تماما كزوجة أهملها زوجها طوال الليل، فطفقت تثير الجلبة هنا والأخرى هناك في كل أرجاء المنزل كي تلفت إليها انتباه زوجها المتململ منها. خرجت قواعد الإصلاح في تعز العام الماضي تغلق الشوارع وتندد بالعدوان وتطالب برحيله، ثم ما بين عشية وضحاها انتهى كل شيء. خرجت قواعده بعد ذلك في عدن تطالب برحيل المحتل، واستبشر المستبشرون خيرا واعتبروها أول شمعة تتوهج كرامة ضد المحتل، ثم ذابت تلك الشمعة وانطفأت وكأنها لم تكن. اليوم نسمع عن مظاهرات في سقطرة، وغدا سنسمع عن أخرى في مكان آخر، وهكذا تستمر محاولات الإصلاح الدؤوبة لاستدرار توجه الإمارات وبن زايد إليه والقبول باستخدامه في خدمتها لمشاريع في اليمن. لعلها من السخريات الموجعة أنه في الوقت الذي يدعي فيه الإصلاح أنه من أكبر الأحزاب وطنية، يصبح غاية رجائه وأمنيته أن يحتضنه المحتل ويقبل الركوب عليه لاستكمال مشاريعه الاستعمارية. لربما قد يسقط الأفراد في مستنقع العمالة والعار، وقد تسقط مجاميع سياسية أيضا، لكن أن يسقط حزب كبير بأكمله وأن تسقط منظومة حزب كبير بأكملها في تلكم مستنقعات العار والخزي، فتلك سابقة تفرد بها حزب الإصلاح في اليمن عن كل أحزاب الدنيا. يسقط الكثيرون ولا يدركون أنهم سقطوا إلا حين يرتطمون بالقاع. خلا قيادات الحزب الإصلاح في اليمن فقد سقطوا مع سبق الإصرار، سقطوا وأجادوا السقوط بامتياز، فوصلوا إلى قاع لم يصلوا أحد من قبلهم، لن يدركهم أحد من بعدهم، فيا لبئس السقوط سقوطهم، ويا لخيبة المآلات مآلتهم. ملحمة صحراء الأجاشر اليوم. ابن ثيبة كتب: بعون الله وتمكينه تلقى أبرز وأشهر قيادات المنافقين من الجوف وصعد أبشع الجرائم والعار وأذل لحظات بحياتهم مثل أربع كتائب مرتزقة من أربعة ألوية عميلة على أيدي المؤمنين في مواجهة في صحراء الأجاشر، حيث حاول المنافقين أحذية العدوان الزحف على منطقة العطفين وعددهم ستة قادة يتبع كل قائد منهم 26 محملين بالمنافقين في أعداد وتجهيزات كبيرة استغرقت من الوقت شهرين. زحفوا على مواقع رجال الله ويا قوة الله حصل لهم دعس وتنكيل ومرغت أنوف يلوثون بالتراب، وما هي إلا ساعات حتى بدأ أشباه الرجال بالفرار تاركين أفرادهم خلفهم ليلحقوهم أيضا بعدهم بأعلى أصواتهم ينادون قادتهم الأبرز والأشهر: أين هربتم يا جبناء؟ أين الهنجمة يا جبناء؟ أين تجهيز وتدريب وإعداد وتعب شهرين يذهب؟ أليس هذا اليوم؟ ولا كأنهم يسمعونهم حتى أقبلت جموع الفارين إلى منطقة اليتامى يكسوهم الرعب والفزع والخوف والعار والذل يتلاومون: أنت الذي سببت؟ قال: أنت السبب، هربت الأول. هي المرة الأولى التي وفق الله المؤمنين بتمريغ أنوف من نخبة النفاق والعار والارتزاق من صعدة والجو في مواجهة واحدة، وهم يرون بعضهم البعض كيف الهوان والخزي والذل ويتذوقون كأس الهزيمة في آن واحد ومكان واحد أمام حشود تقارب الألف مرتزق فروا هاربين وخلفهم جثث قتلاهم وجرحاهم وأسراهم في يوم مشهود بالتوفيق والنصر للمؤمنين. أعجز عن توصيف ما يقال، ونستحق منا أن نسجد لله شكرا، فوالله وبعون الله إنها لمن أبرز الملاحم البطولية التي سطرها المؤمنون خلال أكثر من 4 سنوات من الصمود والبطولة. أمين الجرموزي كتب: معركة الحديدة ساعة صنفور، مهما فعلت له من مهدئات لابد في الأخير أن يخرج ويخرج كل الوسخ الذي بداخله حتى وإن تأخر وقتها، فخوض هذه المعركة أمر حتمي لا مناص منه، وهي أيضا المعركة المصيرية للشعب اليمني، فنتائجها ستكون قاصمة للعدوان أو لليمنيين، فهزيمة المحتلين يعني القضاء على أحلامهم ونهاية أكيدة لعدوانهم واحتلالهم، لكن لو نجحوا في احتلالها وهزمونا لا قدر الله فمعناه أن أعناق اليمنيين باتت في قبضات أنذل وأحقر وأسفه مخلوقات الأرض، وأن كل ما عانيناه منذ بداية العدوان إلى اليوم سيكون بمثابة نزهة خفيفة أمام ما هو قادم وأمام ما قد أعدوا ورتبوا أنفسهم له، فعلينا أن نستعد بجدية للحديدة. أيضا محمد عبد القدوس يضيف على مقال أمين الجرموزي قائلا: أول وأكبر من سيتضرر من أي تصعيد في الحديدة هي دولة الإمارات. لا نقول هذا الكلام من باب التهديد الافتراضي أو الاستعراض الكلامي، بل نقوله من واقع خيارات عسكرية قوية ومتاحة وجاهزة سيتم اتخاذها ردا على أي تصعيد، وستكون عواقب هذه الخيارات وخيمة جدا على الإمارات. بالنسبة للأستاذ يحيى كاسم أبو عواضة فقد كتب: نحن واثقون بنصر الله وكل عوامل النصر متوفرة لدينا، فنحن متولين لله ومراهنون عليه، ونحن معتدى علينا ومظلومون، ونحن نسير على أساس كتاب الله وتحت قيادة قرآنية توجهنا بتوجيهات الله، ولذلك نحن موعودون بالنصر والتمكين ولو كره الكافرون. كونوا على يقين من هذا ولا تعيروا أبواقهم الإعلامية أي قيمة أو أهمية، ومتى رأيت نفسك تتأثر فاعلم أنك بحاجة إلى أن تطور إيمانك وعيك فقط. أذكركم بقول السيد حسين رضوان الله عليه في درس مكارم الأخلاق: المنافقون هم من يطورون أساليب نفاقهم، من ينمون القدرات النفاقية داخل أنفسهم. أنت يا من أنت جندي تريد أن تكون من أنصار الله ومن أنصار دينه في عصر بلغ فيه النفاق ذروته، بلغ فيه الضلال والإضلال قمته، يجب أن تطور إيمانك، أن تعمل على رفع من مستوى وعيك، فإذا لم يكن الناس إلى مستوى أن يتبخر النفاق أمامهم، أن يتبخر التضليل أمامهم، فإنهم هم قبل أعدائهم من سيجنون على أنفسهم وعلى الدين وعلى الأمة. ننتقل للأستاذ حسين العزي نائب وزير الخارجية الذي غرد قائلا عن الثورة السودانية: السودان وعاد الفعل الثوري وعادت الثورة، أيها الثوار لقد عادت ثورتكم فواصلوها دون توقف ولا ترضوا أبدا بغير إسقاط مجلس بقايا المخلوع وإقامة دولة السودان التي يتطلع إليها شعبكم، معلم أنكم إن رضيتم باستبدال عسكر المخلوع أو قبلتم حتى بشراكتهم ولو بنسبة 5% في سلطة الثورة لن تقوم لكم قائمة. بدورنا نضيف في البرنامج: الثورة السودانية مستمرة، اليوم الموافق 30 من يونيو خرج الثوار في السودان في الخرطوم العاصمة وغيرها من المدن مطالبين بإسقاط حكم العسكر والمطالبة بتسليم قتلة الثوار السودانيين في ساحة الاعتصام، وكان لأبناء السودان المقيمين في اليمن وقفة أيضا أمام السفارة السودانية في صنعاء مساندة لثوار السودان في الخرطوم. في كلماتهم أثناء الوقفة طالبوا المجلس العسكري السوداني بالكف عن المتاجرة بالثورة وبيعها للإمارات والسعودية، كما أكدوا رفضهم القاطع لكل أشكال العدوان على اليمن، وطالبوا بسحب أبنائهم من تحالف العدوان على اليمن، وطالبوا بالتوقف عن المتاجرة بدماء السودانيين وزجهم في حروب خاسرة ضد إخوانهم اليمنيين. وألفت الإخوة السودانيون إلى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين، في الحقيقة مثل هذه الوقفات الثورية بمثابة ضربة قاسمة للتحالف الغادر الذي حاول ابتلاع الثورة السودانية والالتفاف عليها، فالعلاقة بين الشعبين اليمني والسوداني علاقة تاريخية وثابتة تربطهم أواصر الدم والدين والنسب، حاول العدو استهداف وضرب هذا النسيج المجتمعي والمودة بين الشعبين، لكن استمرار تأكيد أحرار السودان رفضهم القاطع لزجهم في معركة خاسرة ضد إخوانهم اليمنيين بلا شك سينعكس إيجابا، وسيرتخ المجلس العسكري في الأخير لإرادة الشعب. الشعب السوداني شعب مثقف وواع ومسلم وثوري، ولا تنقصه سوى القيادة. متابعة محلية: نظم موظفو شركة النفط اليمنية فر الحديدة يوم السبت وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في أمانة العاصمة رفضا لقرارات اقتصادية تخص عدن التعسفية بحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن. نفذت الوقفة في إطار الاعتصام المفتوح لموظفي الشركات والنقابات والهيئات التابعة لها للمطالبة للأمم المتحدة بالإفراج عن السفن النفطية المحتجزة من قبل التحالف واقتصادية عدن. وندد البيان الصادر عن الوقفة التي حضرها مدير شركة النفط في فرع الحديدة محمد اللكومي ومدير دائرة الموارد البشرية بالشركة محمد الأشرم بالقرار التعسفي للجنة مؤكدا على رفضه وعدم شرعيته وقانونيته. وقد أشاد المعتصمون بمواقف نقابيين الموظفين في شركة النفط في فرع عدن والمهرة وحضرموت وشبوة الذين أكدوا رفضهم أيضا لقرار حكومة هادي. على الصعيد نفسه نظم فرع شركة النفط في محافظة الحديدة عصر الأحد فعالية في مخيمات الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة تنديدا بصمت الأمم المتحدة تجاه قرارات اقتصادية تعسفية من اقتصادية عدن. الجدير بالذكر أن التحالف السعودي الإماراتي ما يزال يحتجز سفينتين نفطيتين تحملا على متنهما 9748 طن من البنزين و11519 طن من الديزل. وكانت حكومة الفارهادي قد أصدرت في الأسبوع الفائت قرارا بحصر استيراد المشتقات النفطية في مصافي عدن التي يسيطر عليها رجل أعمال العيسي. ننتقل إلى هذا التقرير حيث نشر موقع الخليج الجديد خبرا مفاده أن دولة السنغال أعلنت أنها سترسل 2100 مرتزق للسعودية للانضمام للتحالف الذي يقاتل من وصفهم بالحوثيين. حسب الموقع فإن وزير الخارجية السنغالي مانكير ناديي أكد يوم الاثنين في كلمته أمام البرلمان السنغالي أن التحالف يسعى للدفاع عن المقدسات في مكة والمدينة كما يزعم. وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد زار السعودية في الشهر الماضي حيث التقى الملك سلمان بن عبد العزيز. يذكر أن المجلس العسكري المعارض للثورة الشعبية في السودان اعترف مؤخرا بأن النظام السوداني كان قد أرسل 31 ألف مرتزق سوداني، وكانت السعودية قبل ذلك ومعها الإمارات قد استخدمت عددا من كتائب المرتزق الأجانب واليمنيين والعرب والأفارقة في العدوان على اليمن، إلا أنها على طول خمس سنوات من العدوان تلقت الهزائم والخيبات يوميا وأصبحت في موقع الدفاع، ولم ينفح العدد الكبير من المرتزقة متعددي الألوان والأجناس رغم إمداد الدول العظمى لها بكل أنواع الأسلحة. هذا الإعلان ليس أكثر من دورة حلب جديدة للمال السعودي سيجلب خيبات وخسائر أخرى لهم، ويعبر هذا أيضا عن اعتراف ضمني من قبل السعودية بالهزيمة وأنها أصبحت مستعدة لدفع ما يريده المستغلون لانكسارها من أي دولة ولو ذهبت من أجل ذلك إلى أقصى الأرض لاستجلاب كتائب جديدة من المرتزقة. انفتاح بن سلمان يسير وفق الضوابط الشرعية. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور أثار جدلا واسعا لسيارة تحمل مشروبات كحولية وخمور عليها شعار حلال، وزعم متداولو المقطع أن أحد السعوديين هو من صوره بهاتفه الجوال. يظهر المقطع المتداول على نطاق واسع السيارة ذات صندوق البضائع المغلق وعلى ظهرها رسومات زجاجات الخمر وشعار حلال كتب بالعربية. أثار هذا المقطع الذي لم يتسنى التأكد من صحته ومكان أو زمان تصويره موجة غضب واسعة بين السعوديين، خاصة أن هذه الواقعة تأتي بعد أيام قليلة من جدل ما عرف ديسكو الحلال في جدة. وكانت مواقع سعودية قد أفادت في بداية العام الماضي بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم السماح باستيراد الخمر إلى السعودية شرط بيعه إلى الأجانب فقط وعدم بيعه للمواطنين السعوديين، وكذلك عدم تناوله في المطاعم العامة وتعيين فنادق خاصة ومراكز استراحة يتم فيها بيع الكحول والخمر في السعودية. يشار إلى أنه قبل أسبوعين اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد الإعلان عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير في جدة، ما أثار جدلا واسعا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة. تشهد السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة. ترامب يجعل بن سلمان مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. لفت التصرف المهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انتباه وسائل الإعلام خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية. وحسب وكالة التسنيم الدولية للأنباء فإن قمة مجموعة العشرين عقدت مؤخرا في أوساكا اليابانية، وشارك ولي العهد السعودي الذي لا تشبه بلاد أي من الدول الصناعية في هذه القمة بفضل دولارات النفط بالطبع. كما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد المشاركين في هذه القمة التي التقطت كاميرات خلالها قيام ترامب بالتربيت على كتف محمد بن سلمان، ومن ثم يمر بسرعة وعندها يقوم بن سلمان بالنظر إلى الجانب الآخر، حيث شكل هذا التصرف الذي يشبه ما يقوم به الأطفال أثناء اللعب مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وننتقل إلى هذا التقرير. بعد رفض الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في ميناء الحديدة إدخال عدد من الشحنات الغذائية منتهية الصلاحية إلى الأراضي اليمنية، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فرض ما يشبه العقاب الجماعي على 850 ألف يمني مستفيد من مساعداته بتعليقه تلك المساعدات بدعوى انحراف مسار توزيعها. إعلان دفع العشرات من المنظمات المحلية واللجنة الفنية للإغاثة الإنسانية في العاصمة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية على هذه الخلفية، محملة الأمم المتحدة المسؤولية عن ذلك. وعلى رغم قيام حكومة الإنقاذ في صنعاء بدعوة الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في اليمن ليزي جراندي الأحد الماضي لمعاينة المساعدات الفاسدة الضخمة التي ضبطت خلال الأشهر الماضية، يجدد البرنامج ضغوطه على صنعاء مصرا على إدخال شحنات الغذاء المليئة باليرقات والحشرات لكي يقوم بتوزيعها على الفقراء، متهما أنصار الله بإعاقة إيصال إعانات طارئة تكفي لإطعام نحو 100,000 أسرة. وفقا لعدد من الوثائق التي حصلت الأخبار على نسخ منها، فإن المواصفات والمقاييس في الحديدة أوقفت في الشهر الماضي دخول 4 شحنات إغاثية تم استيرادها من قبل شركات مقاولات تجارية لصالح برنامج الغذاء، مكونة من أكثر من 50,000 كيس من القمح والدقيق من إثيوبيا والسودان، بالإضافة إلى 6,000 طن من القمح التالف والمسوس و3,225 طن من الفاصوليا الفاسدة. وبفعل ذلك طالبت المواصفات والمقاييس اليمنية إعادة الشحنات على متن السفن نفسها إلى بلدان التصدير، وهو ما قبل برفض البرنامج الذي يدعي أن الشحنات صالحة للاستخدام الآدمي، على رغم إقراره خلال العامين الماضيين بوجود شحنات فاسدة تمت إعادتها إلى الدول المصدرة. في ظل إصرار الأمم المتحدة على كل الاتهامات لسلطات صنعاء، اتجهت حكومة الإنقاذ أخيرا إلى المكاشفة، إذ واجهت جمارك صنعاء خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة مطلع الأسبوع الجاري الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء بعرض 24,000 طن من المساعدات الفاسدة، منها 15,000 طن مواد غذائية مكملة للحوامل وكميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية. جاء ذلك في وقت أعلن فيه في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية عن ضبط 6,000 طن من الفاصوليا الفاسدة التابعة للبرنامج، فيما ضبطت في محافظة صعدة كميات كبيرة من غذاء الأطفال منتهي الصلاحية. أما في محافظة حجة فقد ضبطت السلطات كميات كبيرة من الدقيق التالف ومنتهي الصلاحية، في حين أتلفت كميات كبيرة من المساعدات المنتهية الصلاحية في محافظات ريما إبت عزدمار والمحويت. يعيد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء ديفيد بيزلي تعليق المساعدات إلى عمليات التلاعب وعدم وصول كميات كبيرة من الإعانات المستحقيها، عمليات لا تنكر صنعاء وجودها وهي وجهت بالفعل بالتحقيق فيها، إلا أنها طرحت في الوقت نفسه عددا من الحلول لتلافي هذا الأمر ودعم تصحيح سجلات المستفيدين للغرض نفسه. على مدى الأشهر الماضية حاولت صنعاء إقناع الأمم المتحدة بخيارات بديلة مثل صرف مساعدات مالية عوضا عن العينية والاعتماد في ذلك على آليات توزيع شفافة عبر المصارف والبنوك وإتاحة مجال لإفادة تجار السوق المحلي. يشار هنا إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية يعمل على الدفع في اتجاه تغيير مسار المساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن للتحكم فيها واستخدامها كورقة سياسية إضافية، مثل ما استغل سابقا قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن أواخر عام 2016 ليحوله إلى ورقة ضد موظفي الدولة في المحافظات الشمالية. من مواقع التواصل الاجتماعي، البداية مع حميد رزق. تحية للشعب السوداني الشقيق الذي يتعرض لمؤامرة خبيثة تمولها أنظمة العار الخليجي النظامين السعودي والإماراتي، ومع ذلك للأسف هناك من أبناء السودان من يبيع نفسه للقتال ضد الشعب اليمني في صف آل سعود أولاد زايد لصالح الصهاينة والأمريكان. عبد الباسط الشرفي، التصعيد العسكري النوعي لسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية يثبت أن موازين المعركة تغيرت لصالح الجيش واللجان الشعبية، بالإضافة إلى أن هذا التصعيد هدفه توقيف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني. أحمد المؤيد، الانسحاب التكتيكي الذي تحدثنا عنه لا يعني أن يكون هناك نقل نهائي لجنود ومعدات، ربما يكون تحريك لجنود ومعدات، لكن ما يجب التأكد من أن هناك انتفاضة ما قبل الموت والتي تدل كل المؤشرات أنها ستكون في الحديدة من قبل العدو كمحاولة أخيرة لإيجاد نصر لو شكلي لغزوة الأربع سنوات الفاشلة. الدكتور حيدر اللواتي من سلطنة عمان، يوما بعد يوم تظهر الأطماع جليا في اليمن في خيراتها وأراضيها وموانئها وجزرها وممراتها، متى يدرك الأخوة في اليمن بشمالها وجنوبها وشرقها وغربها أنهم بتقاتلهم وتحاربهم وتشرذمهم يقدمون وطنهم لقمة سائغة للطامعين، نقرأ أن الحكمة يمانية فهل سنراها تسود لتنقذ وطنها وشعبها؟ أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. تحية لكم من المهدة أمة الملغ الخاشب، مني أحمد المختفي والمخرج محمد رسام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.